وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4. نتابع القراءة تحت عنوان المعاصي من أسباب الفتن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، أي اضطرب بجسمه، فقلت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ قال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، أي المستبين للأمر، القاصد لذلك عمدا، والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله تعالى على نياتهم. رواه مسلم. فإن قيل: قد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية 15 سورة الإسراء، وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، الآية 38 سورة المدثر، وهذا يجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه. وقد جعل الله تعالى في حكمه وحكمته الراضية بمنزلة العامل، فانتظم في العقوبة. وقال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سورة الحديد، الآيتان 13 و14. قال المفسرون: معنى فتنتم أنفسكم استعملتموها في الفتنة وأهلكتموها في النفاق والمعاصي والشهوات والملذات. فالاسترسال في المعاصي والشهوات من أعظم أسباب الفتنة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور، الآية 63. يحذر الله تعالى عباده من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوعدهم على المخالفة بالفتنة في الدين ووقوع الأهوال والشدائد وجور الحكام والطبع على القلوب بشؤم المخالفة. الشيطان للإنسان فتنة. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سورة الأعراف، الآية 27. أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم وكان سبب خروجهما من الجنة. موالاة المسلمين للكافرين فتنة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الأنفال الآية 73. قطع الله تعالى الولاية والمحبة بين الكفار والمؤمنين، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم، فإن لم يفعل ذلك المؤمنون وتولوا الكافرين دون المؤمنين تكون فتنة أي محنة بالحرب وظهور الكفر. وقد أعلن الله تعالى براءته ممن يوالي الكافرين، فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورة آل عمران الآية 3. الفتنة بالمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران الآية 7. فأهل الزيغ والضلال يطلبون الشبهات ليشككوا المؤمنين بربهم ويفتنوهم عن دينهم ويفسدوا ذات بينهم ويردوهم إلى زيغهم وكفرهم. وردت في القرآن الكريم آيات وفي السنة المطهرة أحاديث توهم بظواهرها مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم كالوجه والعين واليد والاستواء على العرش ونسبة الجهة والنزول والفرح والضحك وما أشبه ذلك. وقد انقسم الناس في ذلك على 4 فرق. ألف المجسمة، وهي فرقة أخذت بظواهر هذه الآيات والأحاديث كما هي، فنسبت إلى الله تعالى وجها كوجوه الخلق ويدا كأيديهم وضحكا كضحكهم، وهم ليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة، ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. باء المعطلة، وهي فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ على أي وجه ونفوا مدلولاتها عن الله عز وجل على وجه الإطلاق، فالله تعالى عندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، لأن ذلك في زعمهم لا يكون إلا بجارحة، والجوارح يجب أن تنفى عن الله سبحانه، فهم بذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى ويتظاهرون بتقديسه، وهذان رأيان باطلان لا حظ لهما من النظر. وبقي أمامنا رأيان هما محل نظر العلماء في العقائد، وهما رأي السلف ورأي الخلف. جيم مذهب السلف. أما السلف رضي الله عنهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والاستواء والضحك وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها، ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره. رواه الأصفهاني وأبو الشيخ. دال: مذهب الخلف. وأما الخلف رضي الله عنهم فقالوا: إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها، وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها، فأخذوا يؤولون الوجه بالذات والعين بالعناية واليد بالقدرة وما إلى ذلك، هربا من شبهة التشبيه. ترجيح مذهب السلف: يرى كثير من العلماء أن مذهب السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. ويرى هؤلاء العلماء أنفسهم أن تأويلات الخلف لا توجب عليهم الحكم بكفر ولا فسوق، وقد اتفق السلف والخلف على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق، فرضي الله عنهم أجمعين. الفتنة بالخوارق. والخوارق أمور خارقة للعادة، وقد تكون من المغيبات ومما يجب الإيمان به من السمعيات، وقد تكون معجزات أو كرامات أو استدراجا أو سحرا. فمن السمعيات ما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. سورة المدثر، الآيات من 26 إلى 31. إلا فتنة للذين كفروا، أي بلية لهم وضلالة يعقبها عذاب. وذلك أنه لما نزل قوله تعالى عليها 19، قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19. حاشية: أبو كبشة كنية زوج حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بنسبته إليه الاستهزاء به والسخرية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي. قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19، وأنتم الدهم، أي العدد والشجعان، فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم. وقال أبو الأسود الجمحي: لا يهولنكم 19، أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 من الملائكة، وبمنكب الأيسر 9، ثم تمرون إلى الجنة. يقولها مستهزئا. وقال الحارث ابن كلدة: أنا أكفيكم 17، واكفوني أنتم 2. فنزل قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال المفسرون: إن هؤلاء 19 هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها، كما قال الله تعالى في آخر هذه الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الشريف: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدرونها. رواه مسلم. فهذا وأمثاله مما ورد من أحوال البرزخ وأخبار القيامة وأحوال الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ذلك يؤمن به السعداء الموفقون، ويفتن به الأشقياء المخذولون، فينكرونه إذ تضيق عنه عقولهم وتقصر عنه إدراكاتهم، مع أن ذلك كله من الجائز عقلا. وكم جعل الله تعالى تحت أسماعنا وأبصارنا وسائر حواسنا في الدنيا ما يقرب ذلك من عقولنا تقريب. فالجنين في بطن أمه كائن حي يحس ويتحرك ويتألم وينمو ويمرض ويصح إلى أن يقضي زمنا معينا، ثم ينتقل إلى هذه الحياة طفلا ضعيفا كما نراه. قال الله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، سورة الحج الآية الخامسة. ثم ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى هذه الحياة الفسيحة فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته الأولى في بطن أمه، فيتغذى من فمه ويسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويبطش بيديه ويمشي على رجليه، حتى إذا بلغ أشده واستوى منحه الله تعالى عقلا وآتاه علما وبقي في هذه الحياة إلى آخر أجله المحتوم ثم يموت. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي صادق من ربه عز وجل أن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الحياة إلى حياة برزخية يتنعم فيها أو يعذب، ثم تقوم الساعة ويبعث الناس ويحشرون ويحاسبون على أعمالهم، فمنهم شقي وسعيد. فالسعيد يدخل الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدا فيها أبدا. والشقي يدخل النار وفيها عذاب شديد، خالدا فيها أبدا. فالخالق العظيم القوي القادر الذي جعل التفاوت عجيبا بين حياة الإنسان وهو جنين وبين حياته وهو بشر في الدنيا سوي، قادر على أن يجعل التباين أكبر والتفاوت أعظم بين حياته في الآخرة وحياته في البرزخ، ثم بينها وبين حياته في الآخرة. والله على كل شيء قدير، سورة البقرة الآية 84. والمكذب بها كافر مفتون بعقله القاصر أعمى القلب والبصيرة. وصدق الله تعالى إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج الآية 46. ومن المعجزات ما جاء في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، سورة الأعراف الآية 72. بعث الله تعالى رسوله صالحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه فدعاهم إلى الله تعالى حتى بلغ المشيب، ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون، فأخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد، فكان لها يوم تشرب فيه من ماء الوادي ولهم يوم تشرب فيه أنعامهم، فانبعث أشقاهم فجرح الناقة فقتلها. قال الله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أي استكبروا عنه وعصوه، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف الآيتان 77 و78. أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر، أي صاروا خامدين من شدة العذاب. وفيهم قال الله تعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، سورة القمر الآية 37. ومن المعجزات الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان فتنة للناس واختبارا للمؤمنين الصادقين. جاء في السيرة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلة الإسراء أخبر قومه بخبره، فقال أبو جهل: يا بني كعب ابن لؤي هلموا. فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فصاروا بين مصفق ووضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس من ضعفاء الإيمان. وقال بعضهم: نحن نضرب أكباد الإبل إليه شهرا صعودا وشهرا هبوطا، وأنت تزعم أنك أتيته الليلة؟ وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه الخبر، فقال: إن كان قال ذلك فلقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي رضي الله عنه من ذلك اليوم صديقا. وقال الله تعالى في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. رواه البخاري والترمذي. ففتنة الإسراء كانت ارتداد قوم عن الإسلام كانوا أسلموا، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ارتدوا. وأما شجرة الزقوم فقد خوف الله بها المشركين بعدما وصف أهل الجنة وما يصيرون إليه من النعيم، فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. سورة الصافات الآيات من 62 إلى 64. والفتنة فيها أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاء: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر، وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد. ثم أمر أبو جهل جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه: تزقموا. فافتتن لهذه المقالة بعض الضعفاء أيضا. قال الله تعالى في آخر هذه الآية: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والفتنة بشجرة الزقوم من الفتنة بالسمعيات التي يجب الإيمان بها الكرامة. ويلحق بالمعجزة الكرامة، وهي أمر خارق للعادة يكرم الله تعالى بها من يشاء من عباده الصالحين. منها ما قصه الله علينا في القرآن الكريم كقصة أصحاب الكهف ورزق السيدة مريم وصاحب سليمان الذي عنده علم من الكتاب والذي جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، وولادة امرأة زكريا عليه السلام وهي عقيم. ولا تزال الكرامات تظهر على أيدي الصالحين والصالحات من هذه الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله تعالى، وهي كثرة مستفيضة يرويها الأجيال عن الأجيال لا يحصيها عد ولا تقف عند حد. وقد يكذب بها ضعفاء العقول، والتكذيب بها فتنة في الدين وكفر بكتاب الله عز وجل وتكذيب بالواقع المشاهد المحسوس. ومن الاستدراج همش. الاستدراج هو ما يختبر به العبد فيتدرج به إلى المعصية أو الكفر أو اعتقاد الباطل على التدريج شيئا فشيئا حتى يقع في العذاب. انتهى. ومن الاستدراج فتنة بني إسرائيل بالعجل. قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. سورة طه الآيات حتى الآية 90. فلما رجع موسى إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة وله خوار، قال مخاطبا ربه: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فتنتك أي اختبارك، تضل بها أي بالفتنة. سورة الأعراف الآية 55 بعد 100. فتنة الدجال. ومن الفتنة بالاستدراج فتنة المسيح الدجال. ففي الحديث الشريف أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة أي الموضع الخراب فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكورها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا أي في عنفوان شبابه، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرض، أي يرميه كرمية النشاب إلى الهدف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا والممات جميع البلايا والمحن الواقعة في الحياة مما يضر ببدن أو دين أو دنيا. وفي الموت أي قبيلة عند الاحتضار من تسويل الشيطان الكفر، وبعد الموت من سؤال الملكين له وما ينشأ عنه من الخوف والانزعاج وأهوال القبر وشدائده. الفتنة بالعلم. ومن الفتنة بالاستدراج الفتنة بالعلم والاغترار به. فقد يزعم بعض الناس أنهم توغلوا في العلوم الشرعية، ويؤدي بهم غرورهم بما علموا إلى إحلال ما حرم الله وإلى الخروج من شرع الله وتضييع أحكام الله، متبعين في ذلك أهواءهم وآراءهم، معرضين عن نصوص الكتاب والسنة. ومثل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. سورة الجاثية الآية 53. ومن ذلك كذلك تكذيب بعضهم بالمعجزات وقولهم: لا معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وتكذيب بعضهم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد رفعه إلى السماء، وتأويل بعضهم أن الطير الأبابيل التي أهلك الله تعالى بها أصحاب الفيل إنما هي جراثيم، وقول بعضهم إن الجن الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم إنما هم جراثيم أيضا، وقد عموا عن قوله تعالى على لسان الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن الآيتان 14 و15. وقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة السجدة الآية 13. ومن الفتنة بالعلم قول بعضهم بجواز سفور النساء وظهورهن في البيوت أمام الضيفان، وما إلى هذا من المخزيات التي تطالعنا بها الكتب والمجلات ويفتن بها بعض الناس، إذ توافق أهواءهم ويعتمدون فيها على أقوال هؤلاء المبطلين. ومن الفتنة بالعلم قصور بعض طوائف المسلمين وتكفيرهم جماهير المسلمين بشبه ضعيفة لا يقبلون ردها بأقوال جهابذة علماء الأمة من السلف والخلف. الاغترار بعلم الأجنبي. ومن الفتنة بالاستدراج فتنة الأمم الأجنبية الكافرة بعلومها الكونية واستخدام قوى الطبيعة بعجائب المخترعات. ومن ثم فتنة بعض المسلمين بهذا التفوق العلمي الذي أحرزته الأمم الأجنبية في الشرق والغرب، ومن ذلك وصولهم إلى القمر ومحاولتهم الوصول إلى كواكب أخرى. فنقول أولا إن هذه العلوم الكونية هي من الفروض التي قصر فيها المسلمون، لأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال الآية 60. وهذه العلوم هي من القوة ولا شك، ولا يتسنى للمسلمين أن يرهبوا أعداءهم إلا إذا نافسوهم في هذه العلوم وسبقوهم. أما وقد قصر المسلمون في ذلك فلا ينبغي لهم أن يقفوا أمامه مبهوتين ولا أن يفتنوا به فيصرفهم عن دينهم ويحسبوا بجهلهم أن الدين هو سبب جمودهم وتخلفهم عن السبق في هذه الميادين. فالله تعالى يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، سورة الأعراف الآية 85. وقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس الآية 100. وقال عز من قائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية الآيات 17-20. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات الآيتان 20-21. وهذا النظر إذا صاحبه علم ودقة تفكير انبثقت عنه علوم وفهوم ومخترعات ومبتكرات. لقد قصر المسلمون في هذه العلوم وفي النظر في عجائب هذا الكون، فخسروا نتائج هذا النظر، وما أشد خسارتهم إذا خسروا بعد ذلك الإيمان. نعم، قد يقف الإنسان أمام هذه العلوم والمخترعات موقف الدهش والعجب، لكن لا ينبغي أن يغفل عن أن القرآن الكريم يشير على وجه الإجمال إلى ذلك. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، سورة الأنعام الآية 44. وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، الآية 44-45 من سورة نون. ينبغي للمؤمن ألا يغفل أمام هذه العجائب العلمية عن أمرين، أحدهما أن الإنسان وهو هذا المخلوق الضعيف وصل إلى ما وصل إليه بشعاع من نور عقل ضئيل، فكيف بالخالق القوي القدير الذي خلق الإنسان وقدره وشق له السمع والبصر ومنحه العقل وعلمه ما لم يكن يعلم؟ أليس هذا دليلا على عظم الخالق المانح الواهب؟ والثاني أن من العجب العجيب أن يهتدي الإنسان بعلومه إلى هذه المدهشات من أمر الدنيا، ثم هو لا يهتدي بهذا العقل إلى خالق الكون ومدبره. والإنسان مهما بلغ من العلم وأوتي من القوة فلن يستطيع أن يخرج من حدود هذا الكون ولا يخرج من سلطان الإله القادر القاهر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، سورة الرحمن الآية 33. إنما وصلت إليه الأمم الأجنبية من العلوم واستخدام قوى الطبيعة هو من الاستدراج الذي نحن في صدده. إن الإنسان إذا بقي نظره قاصرا على هذا العلم الدنيوي بما فيه من علويات وسفليات، وإذا كان همه قاصرا على استكشاف أسراره ومخبآته، فاستخرج كنوز الأرض وحلق في أجواء الفضاء، فماذا يأمل من وراء ذلك؟ لنفرض أن هذا الإنسان الطموح وثق الصلة بين الأرض وبين جميع الكواكب والأجرام، وأخذ يتنقل بينها بأجنحة صناعية أو مصاعد كهربائية، وجمع إلى ثروة الدنيا ثروات عثر عليها في هذه الأجرام، فماذا عسى أن يكون بعد؟ وهو شقي في غفلته عن الله تعالى، شقي في كفره به، شقي في بني جنسه، يأكل القوي منهم الضعيف، شقي في آخرته لكفره بها وجحوده. إن من الاستدراج أن يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما أراد فيشغله به عن آخرته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء الآية 18. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. سورة الزخرف الآيات من 33 إلى 35. نعم، ما أحسن هذا الطموح العلمي وهذا النبوغ فيه إذا كان معه إيمان بالله وعمل بدين الله. الفتنة بالسحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة الآية 200. فالسحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين الرجل وزوجته ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام، وكل ذلك مدرك بالمشاهدة، وهو من العجائب الخارقة للعادة، وقد يكون سبب فتنة للضعفاء من الناس فيظنون في الساحر القدرة ابتداء على فعل ما يفعل، وليس كذلك. قال الله تعالى في الآية السابقة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر معصية من الكبائر المهلكات. ففي الحديث الشريف: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. الفرق بين المعجزة والسحر. الفرق بين المعجزة والسحر أن السحر يوجد من الساحر وغيره ممن له معرفة بالسحر، وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. ولهذا قال فرعون مصر لسحرته: والمصريون أئمة السحر وأساطينه، حينما غلبتهم معجزة موسى عليه الصلاة والسلام: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سورة طه الآية 71. والمعجزة لا يمكن الله تعالى أحدا أن يأتي بمثلها وبمعارضتها. ثم الساحر لم يدعي النبوة فالذي يصدر منه متميز عن المعجزة، فإن المعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة والتحدي بها. الفتنة بالناس. وقد يفتن الناس بعضهم بعضا عن الإيمان، ويصرف بعضهم بعضا عن الحق، ويردي بعضهم بعضا في الباطل، إما بالسيطرة والقوة والقهر، وإما بالإغواء والإغراء والأماني. قال الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سورة يونس الآية 83، أي يصرفهم عن دينهم بالأذى والعذاب. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سورة البروج الآية 10. فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بالنار ليفتنوهم عن الإيمان بالله تعالى وحده. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، أي أخروني، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، لقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، أي في وسطه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به وصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي زورق، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت، فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. قال للملك: أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أي أرض بارزة، وتصلبني على جذع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، أي بيت سهامي، ثم ضع السهم في كبد القوس، أي وسطه، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، أي بشقوق عظيمة في الأرض، فخدت، أي فشقت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه، أي ألقوه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. قال العلماء رضي الله عنهم: إن الله عز وجل أعلم المؤمنين في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد، يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وثباته على الحق وتمسكه به، وبذل نفسه في سبيل إظهار دعوته ودخول الناس في الدين الحق مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على الحق حتى نشر بالمنشار، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا عن دينهم. ولقد صبر السابقون الأولون إلى الإسلام على أذى كثير وشر مستطير، ولم يفتنهم ذلك عن دينهم حتى نصرهم الله تعالى وأعز دينه. قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه، أي منع عنه الأذى، أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس. فلما كان العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة، فجعل يسبهم ويوبخهم، وأتى سمية فجعل يسبها ويفحش لها في القول، ثم طعنها بالحربة فقتلها رضي الله عنها، فهي أول شهيد في الإسلام. وقال بعضهم: ما سئلوا من كلمة الكفر إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك، وهو يقول: أحد أحد، حتى ملوه ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين جبلي مكة حتى ملوه وتركوه، أو حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه. وروي عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين، ففيهم نزل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل الآية 96 بعد 100. وقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سورة العنكبوت الآية 10. نزلت هذه الآية الكريمة في المنافقين، كانوا يقولون آمنا بالله، فإذا آذاهم الناس وفتنوهم عن دينهم جعلوا أذى الناس وفتنتهم كعذاب الله في الآخرة، فارتدوا عن دينهم ولم يصبروا على الأذية في الله. وقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا بمكة فأكرههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر فقتل بعضهم، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء الآية 97. فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة، فخرجوا فلحقهم المشركون فافتتن بعضهم، فنزلت هذه الآية فيهم. وقال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ثقفتموهم أي وجدتموهم. الآيات 90 و 100 و 91 من سورة البقرة، أي أن الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. وقال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. سورة الأنعام الآيتان 52 و 53. جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا: إن نريد أن تجعل لنا مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاجلس معهم إن شئت. قال سعد: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، أي من موافقتهم على ما طلبوا حرصا على هدايتهم، فقال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة، ودعا علي رضي الله عنه ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى أن قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الآية. ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. رواه ابن ماجه. وقال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، سورة الفرقان، الآية 20. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، أراد الله تعالى بحكمته أن يجعل الصحيح من الناس فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. فأصحاب البلايا يقولون: لما لم نعافى؟ والأعمى يقول: لما لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكافرين في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورة الزخرف، الآية 31. والقريتان هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من مكة، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. انتهى الشريط الثاني من كتاب الفتن، وله بقية على الشريط الثالث.